يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا
وأنا بالشيخ كذلك ورحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. نعود مع مطلع هذا اللقاء شيخ عبد الله إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك، تقول المستمعة فاميم عين: أختنا عرضنا لها قضية في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء تقول لها قريب يسأل عن حال هو يعيشها، ألا وهو أنه كان متزوج بامرأة لكنه لم يرزق منها بأطفال، وحينئذ طلقها وتزوج بأختها، هل حاله هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كانت زوجته الأولى قد خرجت من العدة فإنه لا مانع من أن يتزوج أختها، فلا يجوز له أن يتزوجها في عدة أختها، لعموم قوله تعالى حينما ذكر المحرمات في سورة النساء قال: وأن تجمعوا بين الأختين، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يفهم من هذا لو تكرمتم شيخ عبد الله أن للرجال عدة أيضا؟
كما أن النساء لهن عدة، فكذلك الرجل عليه أن يعتد في أحوال منها هذه الحالة، ومنها إذا أراد أن يتزوج عمة زوجته أو أراد أن يتزوج خالتها فإنه لا بد أن يطلقها وأن تخرج من العدة. وكذلك إذا تزوج مثلا ثلاثا، إذا تزوج أربعا وأراد أن يتزوج زيادة لكنه طلق إحدى الأربع، فإنه لا يتزوج الزوجة إلا بعد خروج الرابعة من العدة. هذه الصور من صور عدة الرجل، فإنه يعتد حتى يأتي الوقت الذي يباح له أن يتزوج الزوجة المقبلة بعد طلاق الزوجة السابقة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه. شيخ عبد الله، تسأل أختنا وتقول: حدد لنا لو تكرمت عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه ولا يجوز لها مقابلته، جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص يبلغ سن التمييز ولا يبلغ سن التكليف، ثم بعد ذلك يبلغ سن التكليف إذا كان رجلا، فإنه يبلغ سن التكليف بحصول نبات شعر خشن في القبل أو بحصول احتلام وهو خروج المني دفقا بلذة أو بلوغ 15 سنة، والمرأة تزيد علامة رابعة وهي الحيض، فإذا بلغ الذكر بإحدى هذه العلامات فإنه يكون مكلفا، وواجب على المرأة أن تحتجب منه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا: هل يجوز للمرأة مقابلة زوج أختها وزوج عمتها وخالتها، أم أنه لا يجوز لها جزاكم الله خيرا؟
الجواب: لفظ المقابلة فيه شيء من الإجمال، فقد يراد به أنها تقابله، بمعنى أنها تسلم عليه، تكون كاشفة الوجه، أو أن المراد هو أنها تقابله وهي متحجبة وتصافحه، أو أنها تقابله ولا تصافحه لكنها تجلس معه وتتحدث معه، فلا يجوز لها أن تصافحه، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها له، ولا يجوز لها أن تجتمع معه مع عدم وجود محرم لها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو هو أخو الزوج. فواجب على المرأة أن تبتعد عن جميع الأمور التي قد تكون وسيلة لما هو أشد منها، فإن الرجل يميل إلى المرأة بطبيعته، والمرأة تميل إلى الرجل بطبيعتها، فعندما يكثر اللقاء بينهما قد تكون هذه الكثرة وسيلة إلى وقوع أمر أشد. ومن قواعد الشريعة سد الذرائع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل: هل يجوز للرجل مقابلة عمتي وخالة زوجته، أم أنه لا يجوز؟
الجواب: كما سبق في الجواب على السؤال قبل هذا، وبالله التوفيق.
ابن حماها أيضا، هل يجوز لها مقابلته أو لا؟
الجواب عن هذا كما سبق، إلا إذا كان الابن صغيرا. طيب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه. رسالة بتوقيع أحد الإخوة يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن مقدار المسافة التي يجوز أن تقصر فيها الصلاة وأن يفطر فيها الصائم.
الجواب: العلماء حددوا المسافة بيومين قاصدين، ومقدارها في الكيلو 80 كيلو، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في قضية أخرى: أنت مؤمن، هل يجوز الاستثناء، وما هو التفصيل في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص عندما يقال له هذا الكلام يقول في جوابه أنه مؤمن حسب اعتقاده، لأن الإيمان لا يجوز للإنسان أن يدخل الشك في نفسه، لأنه لا بد من الاعتقاد الجازم. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل الدخان حرام؟ وهل رائحته تفطر الصائم مثل المأكولات وغيرها؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من الأمور التي يستعملها الشخص ما يكون طيبا، يكون مفيدا ويكون نافعا له، سواء أكان هذا المأكول، سواء كان هذا مأكولا أو كان أيضا مشروبا. ومن الأمور التي يستعملها الشخص ما يعود عليه بالضرر، يعني أنها تكون ضارة له، ومن ذلك الدخان. فالدخان لا شك أنه محرم، لأن الله جل وعلا جعل المصالح في شريعته مرتبة على تحقيق فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وجعل المفاسد مرتبة على ترك ما أمر به وعلى فعل ما حرمه. فالله جل وعلا لا يأمر إلا بما هو مصلحة، ولا ينهى، لا يحرم شيئا إلا بالنظر إلى أنه مفسدة، أو أن مفسدته أرجح من مصلحته، كما قال في الخمر يسألونك، كما ذكر في الخمر من أنه مشتمل على منافع وعلى إثم، ولكنه ذكر أن الإثم أكبر من النفع. فهذه قاعدة من قواعد الشريعة، وهو أن الشيء إذا كان ضرره أكثر من نفعه، أو كان ضرره مساويا لنفعه، فإنه يكون محرما. ولو سأل العاقل أدنى الناس عقلا عن الدخان، وبخاصة المستعملين له، فإن الجواب يكون أنه ضار، وأن ليس فيه منفعة، وحينئذ يكون داخلا في الأمور المحرمة، وبناء على ذلك لا يجوز بيعه، ولا يجوز شراؤه، وثمنه محرم، ولا يجوز للإنسان أن يستعمله. وعلى الشخص إذا كانت له سلطة على ولده مثلا، فواجب عليه أن يمنعه، لأنه راع له ومسؤول عن رعيته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر من ذلك الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فإذا كان من أفراد البيت ولد يشرب الدخان فواجب على أبيه أن يمنعه من ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن القدر الذي يثبت به التحريم من الرضاعة، جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرضاع لا بد أن يكون في الحولين، وأن يكون 5 رضعات، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، وهكذا حتى تتم الرضاعات 5. وإذا تم الرضاع في هذا الوقت وعلى هذه الصفة وبهذا العدد، فإن الشخص الذي رضع من هذه المرأة يكون ابنا لها، يكون أخا لجميع أولادها من زوجها صاحب اللبن، أو من زوج سابق، أو من زوج سيأتي بعده، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون إخوة أشقاء، ويكونون إخوة لأب، ويكونون إخوة لأم. فلو فرضنا أن الزوج الذي رضع من لبنه أنه تزوج زوجة أخرى وأنجبت أولادا، فإنهم يكونون إخوة من الأب لهذه المرأة، فإنهم يكونون إخوة لهذا الولد الذي رضع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات بعثت تسأل وتقول: ما حكم امرأة حجت وطافت وسعت، ولكن المشكلة يا فضيلة الشيخ كما تقول أنها انصرفت من عرفة قبل غروب الشمس وليس باختيارها، لقد نصحت المجموعة التي هي معها ولكن قالوا: نعلم ذلك ولكن الأمر واسع، ورمت جمرة العقبة قبل أن يصلوا المغرب، ثم ذهبوا إلى الحرم وطوفوا طواف الإفاضة وسعوا وصلوا صلاة العشاء في الحرم. تسأل: هل حجها صحيح والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن العبادات مبنية على التوقيف، ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان إذا أراد أن يتعبد الله جل وعلا فإنه محتاج إلى دليل يدل على هذه العبادة التي يريد أن يتعبد الله بها. وعندما يريد أن يطبق ما أمر الله به من العبادات فإنه يحتاج إلى أن يتقيد بما ورد من الأدلة في ذلك. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد قال ذلك في عدة مواقف من مواقف الحج. وبناء على هذا الأصل فإن أداء مناسك الحج من جهة المكان ومن جهة الزمان ومن جهة الكيفية التي يؤدي بها الإنسان هذا العمل ومن جهة الأصل، يعني من هذه الوجوه الأربعة: أصل العبادة، مكان العبادة، زمان العبادة، الصفة التي يؤديها الإنسان. وهذه السائلة ذكرت في سؤالها ثلاثة أمور، وفيه أمر رابع لم تذكره وهو لازم لكلامها. فأما الأمر الأول فهو الدفع من عرفة قبل غروب الشمس، وأما الأمر الثاني فهو عدم المبيت بمزدلفة، وأما الأمر الثالث فهو رمي جمرة العقبة قبل الوقت المحدد لها، وأما الأمر الرابع فهو ما حصل من الطواف في غير وقته، يعني قبل وقته. فهذه أمور أربعة. أما بالنظر للأمر الأول فإن أداء الركن من الوقوف حصل بوجودهم في وقته، ولكن الواجب عليهم أن يدفعوا بعد غروب الشمس، وقد دفعوا قبل غروب الشمس، والرسول صلى الله عليه وقد دفعوا قبل غروب الشمس، والرسول صلى الله عليه وسلم وقف نهارا ولم يدفع إلا بعد غروب الشمس. فهذا واجب من واجبات الحج، وواجب عليها وعلى من كان معها وعمل مثل عملها، عليه أن يذبح شاة في مكة تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم. وهكذا بالنظر إلى ترك المبيت بمزدلفة. أما بالنظر إلى الرمي فإنه لم يقع في وقته، والطواف لم يقع في وقته، والشخص يتحلل من حجه على ثلاث مراحل. يتحلل التحلل الأول، ويكون هذا التحلل بفعل اثنين من ثلاثة: الأول هو الحلق أو التقصير مع رمي الجمرة في وقتها، أو رمي الجمرة في وقتها مع الطواف، طواف الإفاضة في وقته، أو طواف الإفاضة في وقته مع الحلق أو التقصير. فالرمي لم يقع في وقته، والطواف لم يقع في وقته، وبناء على ذلك لم يتحلل، لم يحصل هذا التحلل. والتحلل الذي حصل منهم هذا تحلل خطأ، والتحلل الثاني عندما يأتي بالثالث، فإذا رمى جمرة العقبة وطاف يكون قد تحلل التحلل الأول، أو رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول، أو قصر أو حلق وطاف يكون قد تحلل التحلل الأول. والتحلل الثاني هذا يأتي بعدما يأتي بالثالث. والفرق بين التحللين هو أنه بتحلله الأول له أن يلبس ثيابه، ولكن لا يجوز له أن يجامع امرأته، وإذا تحلل التحلل الثاني فإنه يجوز يشرع يعني جائز له أن أو يحل له أن يجامع امرأته. وبناء على هذا الذي سبق فإن هذه المرأة بقي عليها ركن من أركان الحج، وأيضا باق عليها الرمي، والرمي فات وقته، الرمي فات وقته، فواجب عليها أن ترجع هي ومن كان مثلها، واجب عليهم أن يأتوا إلى مكة وأن يطوفوا الطواف الذي حصل، الذي يعني أن يطوفوا طواف الحج. أما التقصير فقد حصل منهم، لكن إذا كان التقصير قد حصل منهم في غير وقته فإنه أيضا لا يجوز لهم ذلك. وعلى كل حال بإمكان هذه السائلة ومن كان في حكمها أن يسألوا السؤال يعني موضحا توضيحا أكثر مما ذكر هنا، وبعد ذلك يعني يسألون أحدا من أهل العلم وبإمكانهم أن يأخذوا الإجابة منه ويطبقوها على الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. لولا أن وقت الحلقة انتهى لسألنا فضيلتكم بعض الأسئلة، ولا سيما وهي امرأة ولا تستطيع مفارقة صحبتها. على أي حال آمل أن يصل السؤال الذي تفضلتم بالإشارة إليه منهم، وحينئذ تناقش القضية كاملة. جزاكم الله خيرا
إن شاء الله.
مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذا اللقاء شيخ عبد الله إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك، تقول المستمعة فاميم عين: أختنا عرضنا لها قضية في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء تقول لها قريب يسأل عن حال هو يعيشها، ألا وهو أنه كان متزوج بامرأة لكنه لم يرزق منها بأطفال، وحينئذ طلقها وتزوج بأختها، هل حاله هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كانت زوجته الأولى قد خرجت من العدة فإنه لا مانع من أن يتزوج أختها، فلا يجوز له أن يتزوجها في عدة أختها لعموم قوله تعالى حينما ذكر المحرمات في سورة النساء، قال وأن تجمعوا بين الأختين، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يفهم من هذا لو تكرمتم شيخ عبد الله أن للرجال عدة أيضا؟
كما أن النساء لهن عدة، فكذلك الرجل عليه أن يعتد في أحوال منها هذه الحالة، ومنها إذا أراد أن يتزوج عمة زوجته أو أراد أن يتزوج خالتها، فإنه لا بد أن يطلقها وأن تخرج من العدة. وكذلك إذا تزوج مثلا ثلاثا، إذا تزوج أربعا وأراد أن يتزوج زيادة لكنه طلق إحدى الأربع، فإنه لا يتزوج الزوجة إلا بعد خروج الرابعة من العدة. هذه الصور من صور عدة الرجل، فإنه يعتد حتى يأتي الوقت الذي يباح له أن يتزوج الزوجة المقبلة بعد طلاق الزوجة السابقة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه. شيخ عبد الله تسأل أختنا وتقول حدد لنا لو تكرمت عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه ولا يجوز لها مقابلته، جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص يبلغ سن التمييز ولا يبلغ سن التكليف، ثم بعد ذلك يبلغ سن التكليف إذا كان رجلا، فإنه يبلغ سن التكليف بحصول النبات شعر خشن في القبل، أو بحصول احتلام وهو خروج المني دفقا بلذة، أو بلوغ 15 سنة، والمرأة تزيد علامة رابعة وهي الحيض. فإذا بلغ الذكر بإحدى هذه العلامات فإنه يكون مكلفا، وواجب على المرأة أن تحتجب منه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا هل يجوز للمرأة مقابلة زوج أختها وزوج عمتها وخالتها، أم أنه لا يجوز لها، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: لفظ المقابلة فيه شيء من الإجمال، فقد يراد به أنها تقابله، بمعنى أنها تسلم عليه، تكون كاشفة الوجه، أو أن المراد هو أنها تقابله وهي متحجبة وتصافحه، أو أنها تقابله ولا تصافحه لكنها تجلس معه وتتحدث معه، فلا يجوز لها أن تصافحه، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها له، ولا يجوز لها أن تجتمع معه مع عدم وجود محرم لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو هو أخو الزوج. فواجب على المرأة أن تبتعد عن جميع الأمور التي قد تكون وسيلة لما هو أشد منها، فإن الرجل يميل إلى المرأة بطبيعته، والمرأة تميل إلى الرجل بطبيعتها، فعندما يكثر اللقاء بينهما قد تكون هذه الكثرة وسيلة إلى وقوع أمر أشد. ومن قواعد الشريعة سد الذرائع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل: هل يجوز للرجل مقابلة عمتي وخالة زوجته أم أنه لا يجوز؟
الجواب كما سبق في الجواب على السؤال قبل هذا، وبالله التوفيق.
ابن حماها أيضا، هل يجوز لها مقابلته أو لا؟
الجواب عن هذا كما سبق: إلا إذا كان الابن صغيرا. طيب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه. رسالة بتوقيع أحد الإخوة يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن مقدار المسافة التي يجوز أن تقصر فيها الصلاة وأن يفطر فيها الصائم.
الجواب: العلماء حددوا المسافة بيومين قاصدين، ومقدارها في الكيلو 80 كيلو، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في قضية أخرى: أنت مؤمن، هل يجوز الاستثناء وما هو التفصيل في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص عندما يقال له هذا الكلام يقول في جوابه أنه مؤمن حسب اعتقاده، لأن الإيمان لا يجوز للإنسان أن يدخل الشك في نفسه، لأنه لا بد من الاعتقاد الجازم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل الدخان حرام؟ وهل رائحته تفطر الصائم مثل المأكولات وغيرها؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من الأمور التي يستعملها الشخص ما يكون طيبا، يكون مفيدا ويكون نافعا له، سواء أكان هذا المأكول، سواء كان هذا مأكولا أو كان أيضا مشروبا. ومن الأمور التي يستعملها الشخص ما يعود عليه بالضرر، يعني أنها تكون ضارة له، ومن ذلك الدخان. فالدخان لا شك أنه محرم، لأن الله جل وعلا جعل المصالح في شريعته مرتبة على تحقيق فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وجعل المفاسد مرتبة على ترك ما أمر به وعلى فعل ما حرمه، فالله جل وعلا لا يأمر إلا بما هو مصلحة، ولا ينهى لا يحرم شيئا إلا بالنظر إلى أنه مفسدة أو أن مفسدته أرجح من مصلحته، كما قال في الخمر يسألونك كما ذكر في الخمر من أنه مشتمل على منافع وعلى إثم، ولكنه ذكر أن الإثم أكبر من النفع، فهذه قاعدة من قواعد الشريعة، وهو أن الشيء إذا كان ضرره أكثر من نفعه أو كان ضرره مساويا لنفعه فإنه يكون محرما. ولو سأل العاقل أدنى الناس عقلا عن الدخان وبخاصة المستعملين له فإن الجواب يكون أنه ضار وأن ليس فيه منفعة، وحينئذ يكون داخلا في الأمور المحرمة، وبناء على ذلك لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه، وثمنه محرم، ولا يجوز للإنسان أن يستعمله. وعلى الشخص إذا كانت له سلطة على ولده مثلا فواجب عليه أن يمنعه، لأنه راع له ومسؤول عن رعيته، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر من ذلك الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فإذا كان من أفراد البيت ولد يشرب الدخان فواجب على أبيه أن يمنعه من ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن القدر الذي يثبت به التحريم من الرضاعة، جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرضاع لا بد أن يكون في الحولين، وأن يكون 5 رضعات، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، وهكذا حتى تتم الرضاعات 5. وإذا تم الرضاع في هذا الوقت وعلى هذه الصفة وبهذا العدد، فإن الشخص الذي رضع من هذه المرأة يكون ابنا لها، يكون أخا لجميع أولادها من زوجها صاحب اللبن، أو من زوج سابق، أو من زوج سيأتي بعده، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون إخوة أشقاء ويكونون إخوة لأب ويكونون إخوة لأم. فلو فرضنا أن الزوج الذي رضعوا من لبنه أنه تزوج زوجة أخرى وأنجبت أولادا، فإنهم يكونون إخوة من الأب لهذه المرأة، فإنهم يكونون إخوة لهذا الولد الذي رضع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات بعثت تسأل وتقول: ما حكم امرأة حجت وطافت وسعت ولكن المشكلة يا فضيلة الشيخ كما تقول أنها انصرفت من عرفة قبل غروب الشمس وليس باختيارها؟ لقد نصحت المجموعة التي هي معها ولكن قالوا: نعلم ذلك ولكن الأمر واسع، ورمت جمرة العقبة قبل أن يصلوا المغرب، ثم ذهبوا إلى الحرم وطوفوا طواف الإفاضة وسعوا وصلوا صلاة العشاء في الحرم. تسأل: هل حجها صحيح والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن العبادات مبنية على التوقيف، ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان إذا أراد أن يتعبد الله جل وعلا فإنه محتاج إلى دليل يدل على هذه العبادة التي يريد أن يتعبد الله بها. وعندما يريد أن يطبق ما أمر الله به من العبادات فإنه يحتاج إلى أن يتقيد بما ورد من الأدلة في ذلك. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد قال ذلك في عدة مواقف من مواقف الحج. وبناء على هذا الأصل فإن أداء مناسك الحج من جهة المكان ومن جهة الزمان ومن جهة الكيفية التي يؤدي بها الإنسان هذا العمل، ومن جهة الأصل، يعني من هذه الوجوه الأربعة: أصل العبادة، مكان العبادة، زمان العبادة، الصفة التي يؤديها الإنسان. وهذه السائلة ذكرت في سؤالها ثلاثة أمور، وفيه أمر رابع لم تذكره وهو لازم لكلامها. فأما الأمر الأول فهو الدفع من عرفة قبل غروب الشمس، وأما الأمر الثاني فهو عدم المبيت بمزدلفة، وأما الأمر الثالث فهو رمي جمرة العقبة قبل الوقت المحدد لها، وأما الأمر الرابع فهو ما حصل من الطواف في غير وقته، يعني قبل وقته. فهذه أمور أربعة. أما بالنظر للأمر الأول فإن أداء الركن من الوقوف حصل بوجودهم في وقته، ولكن الواجب عليهم أن يدفعوا بعد غروب الشمس، وقد دفعوا قبل غروب الشمس، والرسول صلى الله وقد دفعوا قبل غروب الشمس، والرسول صلى الله عليه وسلم وقف نهارا ولم يدفع إلا بعد غروب الشمس، فهذا واجب من واجبات الحج، وواجب عليها وعلى من كان معها وعمل مثل عملها، عليه أن يذبح شاة في مكة تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم. وهكذا بالنظر إلى ترك المبيت بمزدلفة، أما بالنظر إلى الرمي فإنه لم يقع في وقته، والطواف لم يقع في وقته، والشخص يتحلل من حجه على ثلاث مراحل. يتحلل التحلل الأول، ويكون هذا التحلل بفعل اثنين من ثلاثة. الأول هو الحلق أو التقصير مع رمي الجمرة في وقتها، أو رمي الجمرة في وقتها مع الطواف، طواف الإفاضة في وقته، أو طواف الإفاضة في وقته مع الحلق أو التقصير. فالرمي لم يقع في وقته، والطواف لم يقع في وقته، وبناء على ذلك لم يتحلل، لم يحصل هذا التحلل. والتحلل الذي حصل منهم هذا تحلل خطأ، والتحلل الثاني عندما يأتي بالثالث، فإذا رمى جمرة العقبة وطاف يكون قد تحلل التحلل الأول، أو رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول، أو قصر أو حلق وطاف يكون قد تحلل التحلل الأول. والتحلل الثاني هذا يأتي بعدما يأتي بالثالث، والفرق بين التحللين هو أنه بتحلله الأول له أن يلبس ثيابه، ولكن لا يجوز له أن يجامع امرأته، وإذا تحلل التحلل الثاني فإنه يجوز، يشرع يعني جائز له أن أو يحل له أن يجامع امرأته. وبناء على هذا الذي سبق، فإن هذه المرأة بقي عليها ركن من أركان الحج، وأيضا باق عليها الرمي، والرمي فات وقته، فواجب عليها أن ترجع هي ومن كان مثلها، واجب عليهم أن يأتوا إلى مكة وأن يطوفوا الطواف الذي حصل، الذي يعني أن يطوفوا طواف الحج. أما التقصير فقد حصل منهم، لكن إذا كان التقصير قد حصل منهم في غير وقته فإنه أيضا لا يجوز لهم ذلك. وعلى كل حال بإمكان هذه السائلة ومن كان في حكمها أن يسألوا السؤال يعني موضحا توضيحا أكثر مما ذكر هنا، وبعد ذلك يعني يسألون أحدا من أهل العلم، وبإمكانهم أن يأخذوا الإجابة منه ويطبقوها على الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. لولا أن وقت الحلقة انتهى لسألنا فضيلتكم بعض الأسئلة، ولا سيما وهي امرأة ولا تستطيع مفارقة صحبتها. على أي حال آمل أن يصل السؤال الذي تفضلتم بالإشارة إليه منهم، وحينئذ تناقش القضية كاملة، جزاكم الله خيرا
إن شاء الله.
مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان.